عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وأحمد أحمد.
البداية بالعناوين. محادثات مرتقبة بين مصر وتركيا يمكن أن تنهي الخلاف بين القوتين الكبيرتين.
الرئاسة اللبنانية توجه بتجديد مكافحة التهريب بعد حظر السعودية لاستيراد المنتجات الزراعية اللبنانية.
انطلاق جولة جديدة من محادثات محاولة إحياء الاتفاق النووي.
إلى التفاصيل، قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المحادثات التي ستجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
وتوترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ أطاح الجيش المصري في عام 2013 برئيس الراحل محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان مقربا من تركيا فيما وصفته أنقرة بانقلاب عسكري. ومع ذلك بدأت تركيا في الآونة الأخيرة العمل لإعادة بناء العلاقات مع مصر ودول الخليج العربية.
وقال إبراهيم كالين مستشار أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو أيار. ومعنا عبر الهاتف من القاهرة دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. بعد التحية دكتور حسن، ما هي سيناريوهات أول اتفاق مرتقب بين مصر وتركيا، وما أهم الملفات التي يمكن يتم إحراز تقدم فيها بين الجانبين؟
يعني أنا متصور أنه إحنا كده بنستبق الأمور. الحقيقة لما نتكلم عن اتفاق بين مصر وتركيا بعد يعني فترة قطيعة يعني استمرت لسنوات، أعتقد أنه فكرة الوصول لاتفاق دي ما زلنا بعيدين عنها إلى حد كبير، لأنه يمكن ما صدر عن المسؤولين الأتراك ويعني محاولة من التودد أو الغزل يعني لمصر والسعودية، محاولة لإحداث تقارب وإنهاء حالة القطيعة. لكن هذا الأمر قد يستدعي يعني خطوات إيجابية أو ما نسميه بإجراءات بناء الثقة. يعني أنا لا أتصور إنه يمكن أن يصدر من المسؤولين الأتراك إشارات متناقضة، يعني في الوقت الذي يعني يؤكدون فيه حرصهم على التقارب مع مصر وعودة التمثيل الدبلوماسي والعلاقات المشتركة وغيره، يعني في نفس الوقت يذهبون إلى تصنيف جماعة الإخوان على أنها جماعة ليست إرهابية، وهو ما يخالف المسار المصري. وبالتالي الحديث عن الاتفاق هنا في مسألة جوهرية، مسألة يعني ما تزال بعيدة حتى اللحظة، لكن وارد جدا إنه يحدث يعني اتصالات، يحدث نوع من المناقشات، المحادثات. مصر دائما منفتحة على يعني كافة الدول بالتأكيد، ولكن شريطة أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات، يعني أنه أولا احترام قواعد القانون الدولي، احترام سيادات الدول، احترام منظومة الأمن القومي في كل دولة، عدم تدخل في الشؤون الداخلية، عدم محاولة إثارة التوترات. يعني ويضاف إلى هذا أيضا أنه غير متصور أن نصل إلى اتفاق في الآونة الحالية، يعني في الوقت الذي تستمر فيه مثلا قنوات الإخوان يعني توجه اتهاماتها لمصر وغيره، فهو أمر غير مقبول من النظام السياسي المصري. وبالتالي تصور أن تركيا بتحاول أن تستبق الأمور وأن تصور للعالم رسالة هي غير موجودة حتى هذه اللحظة، لكن هذا لا يمنع أنه مصر دائما منفتحة على كافة الدول وفق القواعد والشروط التي أعلنتها.
ولماذا لم تؤكد القاهرة أو تنفي الزيارة التركية المرتقبة؟
يعني حتى اللحظة أعتقد أنه يعني مصر دائما تنتظر الأفعال، يعني تنتظر جدول أعمال على الأقل. يعني لابد أن يكون هناك موضوعات محددة، يعني مسار لمحادثات مرتقبة ما بين هذه الوفود. يعني غير متصور أن احنا نستقبل وفد يعني لمجرد الاستقبال، يعني خصوصا في ظل حالة القطيعة التي استمرت بين الدولتين. يعني لابد أن تكون هناك نقاط محددة للنقاش حتى نستقبل وفدا. يعني التصريحات الرسمية حتى هذه اللحظة بتؤكد أنه مصر دائما تعتمد على فكرة الأفعال وليس مجرد الأقوال. ربما لا يصل هذا الوفد حتى هذه اللحظة، ربما لا يكون هناك جدول أعمال أو نقاط واضحة ومحددة بين الطرفين تسمح بالتباحث، ربما يكون هناك خلاف جذري في وجهات النظر إزاء قضايا محددة. يعني مصر بالتأكيد لها مطالب لتحقيق التقارب السياسي مع تركيا، وبالتأكيد يعني محاولة مناقشة هذه المطالب والوصول إلى يعني تحقيقها أعتقد أنه هيبقى الخطوة الأولى لأي مباحثات لأي وفد يزور القاهرة.
تركيا أيضا تريد إصلاح علاقتها مع السعودية، فكيف تتعاطى السعودية مع ذلك؟ أيضا كيف يمكن أن يؤثر التقارب المصري التركي على علاقة الأخيرة بالسعودية؟
يعني أنا متصور أنه مصر والسعودية يعني يسيران جنبا إلى جنب وفي صف واحد وفي معسكر واحد، والمصلحة واحدة والأمن القومي العربي لا يتجزأ، وبالتالي المواقف لا تتجزأ أيضا بالنسبة لمصر وبالنسبة للسعودية لتحقيق مصالحهما معا. وبالتالي أعتقد أيضا أنه مع طبعا احترام سيادات دول بالتأكيد المواقف سوف تكون متقاربة إن لم تكن متماثلة، لأنه التقارب المصري السعودي يعني له دلالات كثيرة جدا وله العديد من المؤشرات الواضحة على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم ككل. تصور انه يعني التقارب والتفاهم العربي التركي لابد ان يكون يعني مشتركا، مش هيبقى في موقف مصري مخالف وموقف سعودي اخر. اتصور انه الدولتين سوف يعني تجريان من المناقشات والمحادثات ما يوحد موقفهما حفاظا على الامن القومي العربي.
في لبنان وجه الرئيس ميشيل عون أجهزة الأمن بتكثيف جهودها ضد التهريب بعد إعلان السعودية وقف دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى البلاد أو العبور من خلال أراضيها عقب ضبط ملايين الحبوب المخدرة داخل شحنتي رمان قادمتين من لبنان.
وطالبت الرئاسة اللبنانية السعودية بإعادة النظر في قرار حظر استيراد الخضر والفاكهة، وأكد رئيس عون على متانة العلاقات الأخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة شعبها الشقيق.
ودعا عون إلى اجتماع في قصر بعبدة لبحث ملابسات القرار السعودي ومعالجة تداعياته، كما طلب من الأجهزة الأمنية أجوبة حول حقيقة ما حدث وتحديدا من الجمارك والأمن العام. كانت السعودية قالت إن قرار الحظر مستمر لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضد المملكة.
وينضم إلينا الخبير بالشؤون اللبنانية رياض عيسى. بعد التحية سيد رياض، إلى أي مدى ترسل الاجتماعات التي عقدها المسؤولون اللبنانيون والإجراءات رسائل طمأنة للسعودية والدول العربية بخصوص مكافحة شبكات التهريب؟
الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية هو إجراء طبيعي أنه تجتمع أو تأخذ مجموعة من الإجراءات في محاولة لطمأنة الدول العربية أو الدول المجاورة، إلا أنه أعتقد الدول العربية ودول العالم فقدوا ثقة بإجراءات اللبنانية أو حتى بأداء الحكومة اللبنانية، لأنه هذه الحكومة فشلت بإدارة كل الملفات، وهذه الحكومة لم تستطع أن توقف التهريب عبر الحدود البرية، فكيف بالأحرى على المعابر الرسمية. كل الإجراءات فشلت طوال السنوات الماضية بوقف عمليات التهريب. المطلوب هو إجراءات أكثر صرامة، يعني لم نشهد طوال سنوات طويلة توقيف أي رأس مدبر لعمليات التهريب ولا أي رأس مدبر من كبار تجار المخدرات. وبالتالي أعتقد أنه السلطة اللبنانية تفقد سيطرتها على المعابر أو تفقد سيطرتها على الحدود نتيجة التداخلات السياسية المتشعبة ونتيجة وجود قوة مسلحة تكاد تكون قدراتها وقوتها أكبر من قدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية. أعتقد يعني الدول العربية إلى شيء ملموس، أو لكي تطمئن علينا أن نعطي فرصة أشهر لنشاهد إن كانت هذه الإجراءات أو التي اتخذتها الحكومة اللبنانية قابلة للتنفيذ أو قد تعطي نتائج ملموسة أو لا.
وإذا ما أعطيت الحكومة اللبنانية فرصة عدة أشهر، هل نشهد سيطرة على المنافذ لمنع تكرار عمليات التهريب؟ يعني هل تنجح الحكومة في ذلك؟ ولأي مدى تفاقمت أزمة التهريب خلال السنوات الأخيرة؟
عمليات التهريب كانت وما زالت بوتيرة متصاعدة، إلا أنه بدأنا نشهد تفاصيلها أكثر في هذه الأثناء نتيجة الأزمة الاقتصادية ونتيجة فقدان السلع والمواد الغذائية والنفط وغيره التي يتم تهريبها عبر الحدود والاتجاهين. أما فيما يتعلق بالموضوع على سبيل المثال الفواكه، لبنان ليس بلد مصدر للرمان، ولكن أعتقد أنه دخلت هذه الشحنة إلى لبنان من سوريا عن طريق الطرقات غير الشرعية، وبعد استبدال حبوب الرمان بحبوب الكبتاجون تم تصديرها على انها هي منتجات لبنانيه وليس بلد مصدر للرمان الحقيقه. فانا برايي السلطه اللبنانيه الحاليه اضعف ضعف من انه تتمكن من ضبط الحدود، اضعف انه في ظل غياب حكومه قويه في ظل غياب قرار سياسي في ضبط الحدود لن تتمكن الدوله اللبنانيه بالمدى المنظور من ضبط عمليات التهريب ولا من ضبط مصانع الكبتاجون المحميه بجزر امنيه تسيطر عليها قوى خارجه عن اراده السلطه اللبنانيه.
كيف يؤثر إيقاف تصدير الفواكه للسعودية على الأوضاع المتردية بالأساس، خاصة إذا علمنا أن هناك دولاً خليجية أخرى ستلحق بالسعودية في إجراءاتها؟
الحقيقة المواطن لا يخشى فقط وقف التصدير المنتجات اللبنانية وليس لدي الرقم الدقيق للتبادل التجاري والاقتصادي بين لبنان والسعودية أو دول الخليج، إلا أنه ما أعرفه أنه هناك عشرات الآلاف من اللبنانيين، بل قد يكون مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون بالخليج والذين تأثروا بمواقف سياسية لبنانية، ومنهم من توقف عن العمل ومنهم من ترد خارج دول الخليج أو السعودية نتيجة تأزم الأوضاع السياسية. وما زاد أقول بالله هو وقف عمليات التصدير، لأنه فيما لو توقفت عمليات دخول البضائع اللبنانية أو المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية، هذا يعني أنه ستتوقف عن بقية الدول التي تمر بالسعودية، لأنه هو نفس الممر تقريبا الدول العربية الأخرى دول الخليج تحت حد المملكة العربية السعودية، والتي من الطبيعي ومن حقها الطبيعي أن تحمي حدودها وتحمي مواطنيها من آفة المخدرات. هذا ما يحمل الدولة اللبنانية مسؤولية مضاعفة لضبط هذه العمليات وتعزيز المعابر بأجهزة سكان، تعزيز القوى الأمنية بكل التجهيزات اللازمة لضبط الحدود وزيادة عدد النقاط التفتيش وغيرها من الإجراءات.
تستأنف المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا من جديد في أحدث جولة من المحادثات الرامية لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وإقناع طهران بإنهاء انتهاكاتها. واجتمعت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في فيينا للاتفاق على الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان سيواصل المشاركون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق. ويوجد وفد أمريكي في موقع منفصل في فيينا، ما يتيح لممثلي القوى الخمس التنقل بين الجانبين لأن إيران رفضت المحادثات المباشرة.
وللمزيد ينضم إلينا من طهران دكتور حكم أمهز خبير الشؤون الإيرانية والإقليمية. سيدي بعد التحية، ما الجديد في هذه الجولة من المحادثات النووية؟
يعني في آخر جولة حصلت الأسبوع الماضي سلم المبعوث الأمريكي المكلف بالشأن الإيراني روبرت مالي لائحة للوفد الإيراني عبر المنسق الأوروبي مورا. هذه اللائحة تتضمن رفع العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ضمن هذه اللائحة رفع العقوبات عن النفط والغاز والمشتقات النفطية والسيارات والصناعات الأخرى، إضافة إلى المصنوعات الزراعية والزراعات، إضافة إلى الملابس وغيرها. وبقيت هناك بعض الأمور المتعلقة ببعض النقاط التي لم يرفع فيها الحظر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي كل الوفود يعني عادت الأسبوع الماضي إلى حكوماتها لتنقل ما جرى ولتتلقى الأجوبة، لتعود في هذا الأسبوع اليوم يعني للاجتماع والبحث في التفاصيل الأخرى والبحث في يعني إنهاء الأشياء المتوافق عليها والبحث في النقاط الخلافية. حتى الآن يمكن أن نقول أن موقف الجمهورية الإسلامية لم يتغير، هو رفع الكلي للعقوبات المفروضة عليها، هي العقوبات المفروضة بالاتفاق النووي ومنذ العام 2017 مع يعني ترامب التي فرضها ترامب. وبعد التحقق منها تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الالتزام بالاتفاق النووي، وهي تعتبر نفسها أنها يعني عندما تقلص التزاماتها بالاتفاق النووي وترفع نسبة التخصيب، إضافة إلى زيادة الإنتاج واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، تعتبر نفسها أنها تنفذ القانون وفقا للبند 36 من الاتفاق النووي الذي يعطي الحق للدولة المتضررة أن تتخذ الإجراءات المناسبة إن لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق. فلذلك اليوم هو جولة جديدة، لا أعتقد أنه سيخرج بنتائج يعني مهمة، ولكن سيبقى في إطار المشاورات.
وكيف تؤثر خطوات إيران الجديدة بشأن ممارساتها النووية على هذه الجولة؟
شوف، إيران هي يعني هي موقفها واضح في هذا الإطار، هي التزمت بالاتفاق النووي منذ أن تم توقيعه، نفذت التزاماتها بشكل مباشر وسريع. تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من 15 تقريرا، إضافة إلى التقارير الأوروبية والتقارير الروسية والصينية، أكدت التزام إيران على الرغم من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق ومن ثم بعد ذلك فرض عقوبات. أيضا بعد الانسحاب الأمريكي أعطت إيران مهلة للأطراف الأوروبية لكي تنفذ التزاماتها على مدى سنتين تقريبا، لكن الأطراف الأخرى لم تنفذ التعهدات. من هنا لجأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى البند 36 الذي أشرت إليه، الوارد في الاتفاق النووي الذي يعطي للطرف المتضرر الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا. هي لم تخرج من الاتفاق النووي، ولكن قلصت التزاماتها فيما يتعلق بنسب التخصيب وزيادة كميات المخصب من اليورانيوم، إضافة إلى استخدام أجهزة طرد مركزي حديثة وإعادة العمل بالمفاعلات النووية التي أوقفت. وبالتالي هي قالت أنه في حال عادت الأطراف والتزمت فنحن سنلتزم مباشرة، ليس هناك من مشكلة.
هناك أيضا مناوشات مستمرة بين إسرائيل وإيران، فهل لها تأثير؟
لا أعتقد أنه ليس هناك من تأثير، لأنه خلال الفترة الماضية لاحظنا أنه يعني قبيل بدء المفاوضات كان هناك استهداف لسفينة إيرانية، ومن ثم بعد ذلك كان هناك استهداف آخر للمنشأة نطنز النووية، وكانت هناك بطبيعة الحال كما أشرت مناوشات. بطبيعة الحال لم يعلن أي من الأطراف لا الإيراني ولا الإسرائيلي أنه يعني مسؤول عنها، وبقيت في إطار الإبهام إذا صح التعبير. بطبيعة الحال هناك رسائل أرسلت، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال يعني الآن تدرك أن مصالحها أولى من المصالح الإسرائيلية، هي تقدم المصلحة الأمريكية على المصلحة الإسرائيلية، وبالتالي أبلغت الإسرائيليين أعتقد بذلك، لأن التحدي الأول والأولوية الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي التهديد الوجودي للنفوذ الأمريكي في العالم الذي تتعرض له من قبل روسيا والصين. يعني بحسب الولايات المتحدة الأمريكية هي توصف الصين وروسيا بأنهما عدوين أساسيين، فلذلك تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى تهدئة وإخماد الملفات الساخنة في الأقاليم.
احتج مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس رسميا لدى السلطات بسبب برنامج المقالب أنجلينا جولي 19 المعروض على إحدى القنوات الفضائية التونسية، وأعرب المكتب عن اندهاشه من الزجي باسمها وشعار المنظمة في الترويج لمفاهيم ضارة بحملة التلقيح. نتابع المزيد في التقرير التالي. أفادت وسائل إعلام تونسية بأن منظمة الصحة العالمية طالبت عبر رسالة للخارجية التونسية بوقف بث برنامج للكاميرا الخفية يبث على قناة تلفزيونية تونسية. وبحسب ما ذكرت مواقع تونسية، فإن منظمة الصحة العالمية طالبت بوقف برنامج أنجلينا 19، وأرجعت المنظمة الدولية طلبها إلى استخدام شعارها في البرنامج دون ترخيص أو إذن. كما استنكرت المنظمة ما يتم بثه وتحليله حول الأعراض التي تصيب من يتم حقنه باللقاح. ووفق الرسالة، فإن البرنامج يمثل استخفافاً بالجهود الدولية الرامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا واستغلال صورة المنظمة دون إذن مسبق، ما يشكل إساءة للمنظمات الأممية من خلال إيهام الضحية بأن الشخص الذي يتلقى التطعيم يصاب بأعراض جانبية، بالإضافة إلى استغلال وقت ذروة المشاهدة، الأمر الذي ينعكس سلباً على توعية الناس بأهمية التلقيح ضد فيروس كورونا. وتقوم فكرة البرنامج على استغلال إحدى شبيهات الممثلة العالمية أنجلينا جولي لتقديم لقاح فيروس كورونا على أنه هبة من منظمة الصحة لتونس. ويكتشف الضيف حضور الممثلة الأمريكية إلى الاستوديو كمبعوثة من منظمة الصحة العالمية، حيث تعلن عن سبب زيارتها غير المعلنة إلى تونس، وتؤكد أنها جلبت 100,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا لمساعدة البلاد على تخطي هذا الوباء. بعدها تقترح شبيهة أنجلينا على الضيف وفريق البرنامج الدخول إلى مكتبها لأخذ اللقاح بشكل استثنائي. بعد أخذ اللقاح من طرف الضيف ومقدم البرنامج، تتصاعد وتيرة الأحداث، ويتظاهر بعض الحاضرين ممن تلقوا اللقاح بظهور أعراض خطيرة، الأمر الذي يربك الضيوف ويدخلهم في حالة هستيريا.
والآن إلى جولة حول العالم. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوروبا يسهمان في زيادة الخطر العسكري، كما أن المشاعر القومية في أوكرانيا تثير نزاعا مسلحا في دونباس.
عين المجلس العسكري في تشاد ألبرت باهيمي باذاك رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية بعد أسبوع من مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة، لكن سرعان ما رفض زعماء المعارضة هذه الخطوة. وشغل باذاك منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2016 إلى 2018، وكان ينظر إليه على أنه أحد حلفاء ديبي الذي حكم تشاد لمدة 30 عاما.
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 147.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 3,250,000 شخص، كما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول.
تدفقت الإمدادات الطبية على الهند مع تجاوز الوضع فيها طاقة المستشفيات على الاستيعاب، حتى أنها رفضت استقبال المرضى بسبب نقص في الأسرة وإمدادات الأكسجين، كما دفعت زيادة عدد الإصابات حصيلة الوفيات بالمرض إلى الاقتراب من حاجز 200,000 وفاة.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. محادثات مرتقبة بين مصر وتركيا يمكن أن تنهي الخلاف بين القوتين الكبيرتين.
الرئاسة اللبنانية توجه بتجديد مكافحة التهريب بعد حظر السعودية لاستيراد المنتجات الزراعية اللبنانية.
انطلاق جولة جديدة من محادثات محاولة إحياء الاتفاق النووي. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
الآن إلى النشرة الاقتصادية. انتعشت أسعار النفط بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، التي تعاني الآن من تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وكان خام برنت مرتفعاً 40 سنتاً إلى 66.5 دولار للبرميل، وربح الخام الأمريكي 40 سنتاً ليسجل 62 دولار للبرميل و31 سنتا بعد نزوله 0.4% في الجلسة السابقة.
أظهرت بيانات رسمية نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 92.3% على أساس سنوي مارس آذار إلى 711.18 مليار يوان. وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن ذلك يأتي بالمقارنة مع صعود 179% على أساس سنوي شهده أول شهرين. وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية. وبالنسبة للفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار نمت أرباح الشركات الصناعية 137% مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
استقرت أسعار الذهب مع تطلع المتعاملين في السوق لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن أفاق السياسة النقدية، بينما ضغط صعود الدولار على جاذبية المعدن. واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1780.61 دولارا للأوقية، ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1780.40 دولارا للأوقية. وارتفع الدولار مقابل عملات منافسة، ما يقلل من جاذبية المعدن بالنسبة لحائز العملات الأخرى.
أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية عن إيرادات للربع الأول من العام أعلى قليلاً من توقعات وول ستريت بدعم من تسليمات قياسية وطلب قوي من الصين. وسجلت تسلا مستوىً قياسياً للتسليمات في الربع الأول على الرغم من نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية ألحق ضررا كبيرا بمنافسيها في قطاع السيارات. وقالت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية والتي رأسها الملياردير إيلون ماسك إن الإيرادات في الربع الأول قفزت إلى 10.39 مليار دولار من 5.99 مليار دولار قبل نحو عام، وكان محللون قد توقعوا إيرادات قدرها 10.29 مليار دولار.
الآن إلى آخر أخبار الملاعب. أحيا لاتسيو أماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما ألحق بميلان الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ أحرز خواكين كوريا هدفين ليفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف للا شيء بالملعب الأولمبي في روما. ويملك ميلان 66 نقطة مثل نابولي ويوفنتوس، لكنه تراجع إلى المركز الخامس خلفهما بعد احتساب المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، ويتقدم أتلانتا بنقطتين على الأندية الثلاثة. وافتتح كوريا التسجيل للاتسيو بعد 77 ثانية قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد الاستراحة. واختتم تشيرو إيموبيلي أهداف لاتسيو قرب النهاية ليرتفع رصيد الفريق إلى 61 نقطة في المركز السادس، كما أن لديه مباراة مؤجلة.
عزز ليستر سيتي موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي لكرة القدم إن قلب تأخره أمام ضيف كريستال بالاس إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد بقيادة هداف نيجيري كليتشيهي ناتشو، ورفع ليستر رصيده إلى 67 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني ومتقدما بأربعة عن تشيلسي الرابع و7 نقاط عن وستهام الخامس قبل 5 دورات من النهاية، وهو الفوز الثاني على التوالي لرجال المدرب الأيرلندي الشمالي براندن روجرز في الدوري بعد سقوطهم في مباراتين متتاليتين.
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس جدد عقده مع النادي لسنة إضافية حتى العام 2024. ومنذ وصوله من ريال مدريد الإسباني في العام 2019 قدم نافاس مستويات مميزة مع النادي الباريسي، وقاده بفضل تصدياته البطولية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث خسر أمام بايرن ميونخ الألمانية، وإلى الدور نصف النهائي في الموسم الحالي حيث يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي ذهاباً الأربعاء.
أحرز ديمار ديروزان 37 نقطة، وأضاف ديجون تي موراي 25 نقطة، واستحوذ على 17 كرة مرتدة ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 146-143 على واشنطن ويزردز بعد وقت إضافي في مباراة غريبة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وقد وضعت الهزيمة حدا لمسيرة انتصارات واشنطن في 8 مباريات متتالية، وهي أطول سلسلة انتصارات لويزردز منذ ديسمبر كانون الأول من عام 2001. كانت النتيجة متقلبة في آخر 5 دقائق من الوقت الأصلي وامتدت إلى وقت إضافي.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. اكتشف علماء تفاوتاً كبيراً بين ما تعلنه الدول من حجم الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والكمية التي تشير النماذج المستقلة إلى بلوغها الغلاف الجوي فعلياً، وذلك التفاوت يكاد يعادل حجم الانبعاثات الناتجة عن الولايات المتحدة في السنة، إذ يبلغ حجمه حوالي 5.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهذه الفجوة لا ترجع إلى خطأ معين من دول ما، وإنما إلى اختلاف الأساليب العلمية المتبعة في حساب الانبعاثات في البيانات الوطنية التي تعلنها الدول بموجب اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015 والأساليب المستخدمة في النماذج الدولية.
قدم مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية سهرة عبر الإنترنت بعنوان المتحف الوطني حارس الذاكرة بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، واعتلى المتحف الوطني اللبناني منصة فنية افتراضية عكست واقعاً مبنياً يختزن كل مآسي الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، ويغزلها مع القطع الأثرية بداخله فيصبح حارساً للذاكرة. والمتحف قائم في نقطة استراتيجية عرفت آنذاك بخط التماس الفاصل بين منطقتين لبنانيتين عرفتا الاشتباكات العنيفة. وعرض المهرجان شريطين المخرج اللبناني بهيج إحجيج، المتحف الوطني تحدي النسيان إنتاج عام 1996، والمتحف الوطني إعادة وإحياء من إنتاج عام 2016.
أشاد الفنان أنتوني هوبكنز بالراحل تشاودك بوزمان في رسالة شكر فيها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لمنحه جائزة الأوسكار التي كان من المتوقع على نطاق واسع أن تذهب إلى بوزمان. وفاز هوبكنز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الأب الذي جسد فيه شخصية رجل يصارع مرض الخرف، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تذهب الجائزة إلى الراحل بوزمان لدوره في آخر أفلامه ماريز بلاك بوتوم. وقال هوبكنز: أريد أن أوجه التحية لتشاودك بوزمان الذي رحل عنا مبكرا جدا. وتوفي بوزمان نجم فيلم بلاك بانثر العام الماضي عن 43 عاما بعد معركة استمرت 4 سنوات مع سرطان القولون.
تستضيف مدينة خربكة من 22 وحتى 25 من ديسمبر كانون الأول 2021 الدورة 12 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي، والتي تحمل اسم السينمائي الراحل نور الدين صايل، تكريما لمساره الإبداعي المتنوع ومساهماته البارزة في الحقل السينمائي الوطني المغربي والدولي. وأعلنت إدارة المهرجان في بيان أنها فتحت باب الترشح للمسابقة الرسمية مسابقة المحترفين ومسابقة أفلام الهواة، حيث حددت نهاية شهر يونيو حزيران 2021 آخر موعد لتلقي الترشيحات.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
محادثات مرتقبة بين مصر وتركيا يمكن أن تنهي الخلاف بين القوتين الكبيرتين.
الرئاسة اللبنانية توجه بتشديد مكافحة التهريب بعد حظر السعودية لاستيراد المنتجات الزراعية اللبنانية.
انطلاق جولة جديدة من محادثات محاولة إحياء الاتفاق النووي.
ومن أخبارنا الاقتصادية: انتعاش أسعار النفط بعد انخفاض في الجلسة السابقة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند ثالث أكبر مستورد للخام في العالم.
ورياضيا، لاتسيو يفوز على ميلان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الدوري الإيطالي لتزداد أماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.